الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، نحمد الله كثيرا ونشكره كثيرا على نعمه المتواترة وآلائه المتكاثرة علينا جميعا في الدين وفي المال وفي الأهل وفي الولد. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، لك الحمد كثيرا كما تنعم كثيرا، ولك الشكر كثيرا كما تعطي كثيرا. ونحمد الله جل وعلا الذي وفقنا في هذا اليوم ويسر لنا في هذه الليلة زيارة من نحبهم في الله من الآباء والإخوة النبلاء الفضلاء في هذا البلد الطيب وفي هذا المسجد المبارك. ونسأل الله جل وعلا بمنه وفضله وإحسانه أن يجعل هذا المجلس في موازين حسناتنا، وأن يجعل اجتماعنا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا تفرقا معصوما، وألا يجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وإن أعظم ما نتواصى به تقوى الله جل وعلا، فما أعطي أحد عطاء أعظم من أن يكون من المتقين، وما أعطي أحد عطاء أعظم من تقوى الله سبحانه وتعالى. والله جل وعلا قد أمر الناس فقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم، وأمر المؤمنين فقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، وأمر المؤمنات فقال: واتقين الله، وأمر أخص الخاص فقال: يا أيها النبي اتق الله، وذم الله الذي إذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم. وهذه وصية للأولين والآخرين: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وتحصل هذه الرتبة والمنزلة إخواني في الله بالتفقه في دين الله، ومعرفة ما أحل الله جل وعلا وأمر به، وما حرم ونهى عنه. ومن أعظم المجالس التي يتميز بها أهل السنة ولله الحمد والمنة أن مجالسهم تشتمل على بيان الحلال والحرام، وفيها الوعظ والتذكير، وفيها النصح والتوجيه، وفيها الإرشاد والدلالة على الخير. وهذا ما أمر الله سبحانه وتعالى به في كتابه، وأمر به رسوله عليه الصلاة والسلام. قال الله: وقل ربي زدني علما. فإن العبد كلما ازداد علما كلما ازداد خشية، وكلما ازداد تقوى لله جل وعلا، وكلما ازداد خلقا حسنا، وكلما ازداد معاملة طيبة. فالعلم الشرعي مفتاح لكل خير، مغلاق لكل شر. وهكذا نبينا عليه الصلاة والسلام في أحاديث متكاثرة يأمر بالاهتمام بالعلم والحرص عليه والعناية بتحصيله والصبر على ذلك وتلقيه، فإنه بوابة الجنة. ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وفي مجالسنا بحمد الله سبحانه وتعالى نتكلم على أبواب من الفقه يحتاجها المسلمون، السامع المباشر وغير المباشر، حتى يتفقه في دينه ويعلم معاني كلام الله ومعاني كلام رسوله عليه الصلاة والسلام. وهذا من أعظم المقامات وأشرف الكلمات على الإطلاق التي يحصل فيها البيان لكلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. وذكر الإمام ابن القيم رحمه الله وغيره أيضا أن أساس البدع والضلالات والافتئات على دين الله من الفهم الخطأ، من الفهم الخطأ لدين الله، لكلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. وفي هذا اليوم وهذا العصر الذي امتلأت الأرض فيه بأهل التشكيك وأهل التشبيه، وامتلأت الصفحات في الإنترنت وغيرها ووسائل الإعلام المسموعة والمرئية، بارك الله فيكم، بمن ينشر الخطأ والضلالة والبدعة ويخطئ الحق والبرهان والسنة ويردها ولا يقبلها، وانتشرت العادات السيئة والخاطئة. فكان لزاما على أهل العلم أن يبينوا الحق بدليله والعلم ببرهانه حتى يسير الناس في عباداتهم ومعاملاتهم على بصيرة من دينهم. ونتكلم في هذا المجلس على باب من أحكام النكاح مهم يحتاجه المسلمون على أهم مسائله، وهو باب العدة، وفيها جملة من المباحث. المبحث الأول في المفهوم والتعريف. فأما مفهوم العدة فهو قطعة من الزمان يحصل فيه التربص بترك النكاح والزواج للمعتدة بسبب من الأسباب، أسباب العدة، سواء تربصت بالأقراء أو بالشهور أو بالحيض بالنسبة للفسخ أو بوضع الحمل أو نحو ذلك، فهو زمان يمتنع ويحرم على المرأة أن تتزوج فيه، وعلى الرجل أن يخطب وأن يعقد عقد النكاح، لا أن يلي ولا أن يباشر يعقد له ونحو ذلك. المبحث الثاني في الحكم التكليفي، وأجمع العلماء على أن العدة على من توجهت نحوها العدة واجب، الاعتداد واجب، للأدلة بالكتاب والسنة، ومن ذلك قوله تعالى والمطلقات يتربصن، وهذا عند الأصوليين وعند أهل العلم من صيغ الأمر، فإن الأمر قد يأتي بأسلوب الخبر إما بالمصدر أو بمثل هذا السياق، فيستفيد منه العلماء الأمر المفيد للإيجاب. وفي السنة طائفة من الأدلة أمر فيها النبي صلى الله عليه وسلم بالاعتداد كحديث اعتدي، وسيأتي ذكر الحديث إن شاء الله في محله. فهذا أمر واجب ويحصل الافتئات عليه الآن، تزيين الافتئات عليه، وربما حمل الافتئات عليه الحمية، حمل على ذلك الحمية، ربما قال بعض الناس ما يعطون الرجل عدة، وربما حصل تحدي، هذا حكم واجب لله عز وجل ما فيه تحدي، هذا حكم واجب لله سبحانه وتعالى. فمن وجب عليها العدة فيجب عليها أن تمتثل لأمر الله سبحانه وتعالى. المبحث الثالث في الحكمة من العدة. وقد ذكر أهل العلم جملة من الحكم المهمة التي ينبغي أن نقف عندها قليلا لنتفهم عظم هذا الأمر وهذا الحكم في هذا الدين العظيم. فمن ذلك بارك الله فيكم الاستبراء، حتى لا يسقي الرجل زرع غيره. وقد نص أهل العلم على وجوب الاستبراء سواء كانت العدة بالأقراء أو بالشهور أو كان فسخ من الفسوخ أو نحو ذلك، وحتى يحصل التأكد بأنه لا يوجد حمل من الذي فارق هذه المرأة، فلا بد من الاستبراء. ومن الحكم العظيمة التي ذكرها أهل العلم من مقاصد هذا الحكم عدم اختلاط الأنساب باجتماع المياه في الأرحام، فإن هذا يؤدي إلى مفسدة عظيمة، ولهذا أوجب الله هذا الأمر. ومن تلك الحكم العظيمة في هذا الدين العظيم تكريم وتشريف للمرأة، لا تكون سلعة، فإن السلعة يملكها هذا اليوم والآن، ثم تنتقل بعقد بفسخ إلى واحد آخر مباشرة. فحتى ما تكون المرأة عبارة عن سلعة من السلع الآن مع هذا، وفارقها وفي نفس الليلة أو في الغد مع رجل آخر، هذا ما جاءت به الشريعة، ولهذا أمرت بالعدة تكريما وتشريفا للمرأة وبيان عظم شأنها وأنها ليست سلعة من السلع، وأن مكانتها في الإسلام أعظم من هذا، وأن عقد النكاح الأصل فيه التأبيد، وأن الزواج للبقاء والاستمرار في الدنيا وفي الآخرة مع الصلاح بإذن الله سبحانه وتعالى. ولكن إذا قدر لعدم الائتلاف أو نحو ذلك من الأسباب قدر الفرقة، فلا بد للمرأة من حريم وسياج يحيط بها يعطيها قيمة، وأنها ليست سلعة، وأن لها بارك الله فيكم مكانة شريفة في الإسلام، ولهذا ما تتزوج مباشرة، بل كما قال الله تتربص وتنتظر وتتهيأ الأمور لزواجها بآخر. ومن الحكم العظيمة التي ذكرها أيضا أهل العلم حق الزوج، فإن في العدة بيان حق الزوج بارك الله فيكم، وأنه ليس بائع ومشتري، وهذا قد كانت المرأة في حباله وفي عصمته، وهذا أمر عظيم، هذا أمر عظيم. والحرة تحت الحر ليست كالأمة ملك اليمين يشتريها الأول وتذهب عند الآخر، بل حتى الأمة لها أحكام تتعلق بها وتعرف في محلها، فلا بد من عدة حق للزوج، حق للزوج وتكريم من الإسلام لأمر الزوج، فتتربص بعد فراقه مدة العدة. ولا تنكح مباشرة. وهذا أمر عظيم بارك الله فيكم، يدل على أهمية الزواج وعظم قدر الزوج وقدر الزوجة في الإسلام وما لهما من الأحكام في حال الاجتماع وفي حال الفرقة. في كلا الحالين لهما أحكام تدل على التشريف والتكريم وعلى عصمة الأعراض وماء الوجه ونحو ذلك. ومن أعظم الحكم التي ذكرها أهل العلم للعدة تفخيم أمر عقد النكاح وتعظيمه، فإنه ليس كغيره من العقود. عقد النكاح عقد عظيم، ولهذا سماه الله ميثاقا غليظا. قال الله وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، فهذا عقد جعل الله عز وجل له سياج. ما هو عقد إجارة أو عقد هبة أو عقد إعارة أو عقد بيع، هذا عقد على بين أوادم كرمهم الله، ولقد كرمنا بني آدم، بين مسلمين، مسلم ومسلمة، فله سياج وله حريم. ومن ذلك جعل الشارع العدة تفخيما لأمر العقد، فليس من الجائز إدخال عقد على عقد مباشرة من رجلين. أما من رجل فقد يرد كما سننبه عليه إن شاء الله سبحانه وتعالى. ومن أعظم الحكم التي نبه عليها العلماء وفهموها من الشرع من العدة، لا سيما في الفراق الرجعي، الطلاق الرجعي، ما ذكره الله عز وجل في قوله لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. فإنه قد يحصل المغاضبة والاختلاف والشقاق وفساد ذات البين، إما بوشاة أو بسبب من الأسباب، فيحصل فراق على عجل وفي ساعة غضب، فيذوق الزوج والزوجة ألم هذا الفراق، فجعل فسحة، جعلت فسحة يمكن فيها استدراك الأمر، فيراجع الزوج زوجته وترجع الحياة الزوجية إلى ما كانت عليه، بل وزيادة وأحسن. وربما كانت الفرقة لسحر أو كانت الفرقة لعين صرعتهما، وربما كان في هذه الفرقة ذهاب لأثر ذلك الضرر، وبالرجعة يحصل الوئام وتحصل المودة والرحمة وتمشي الأمور على أحسن حال. ولهذا قال الله لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. فهذه من الحكم العظيمة في هذا التشريع الكريم من تشريعات الدين الإسلامي. المبحث كم تمعي؟ نعم، أخذنا مفهوم العدة وحكمها وحكم العدة. المبحث الرابع بارك الله فيكم في أسباب العدة، وأسبابها بإجماع أهل العلم إما طلاق وإما موت وإما أحد أنواع الفسخ، كاختيار الأمة إذا عتقت تحت زوج عبد نفسها وقد خيرها الشارع في البقاء من عدمه، أو في أحد أسباب الفسخ، الفسوخ الكثيرة، فإن فيها مدة من التربص ويسميها العلماء بالعدة، فهذه أسباب ذكرها العلماء ونبهوا عليها وعلى أحكامها، وقد ثبتت بالنص والإجماع. المبحث الخامس، ونحن نتكلم على المسائل باختصار وذكر الأهم حتى تتفهم وتتبصر إن شاء الله، ويحصل عندك خير كثير وعلم غزير بإذن الله سبحانه وتعالى تبني عليه ما عداه. المبحث الخامس في أنواع المعتدات، ونذكر ذلك إجمالا في خمسة أنواع، إجمالا في خمسة أنواع من أجل التيسير والضبط. النوع الأول من أنواع المعتدات المطلقة التي لم يمسها مطلقها، ما مسها المطلق والزوج، فهذه بالنص والإجماع لا عدة عليها، لا عدة عليها، لأن الحاصل مجرد عقد، مجرد لفظ، زوجتك وقبلت ثم حصل فراق، فلا يحتاج إلى حريم وليس له حق، وهكذا جاء دين الله عز وجل بدون تطويل على المرأة إذا حصل مثل هذا العقد فقط. ودليل ذلك من كتاب الله جل وعلا قوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، ما لكم عليهن من عدة تعتدونها، فهذه ليس عليها عدة. وقد حكى الإجماع جماعة من العلماء، منهم ابن عبد البر وابن قدامة وكثير. وأما متعلق هذا الحكم فمنصوص الآية بارك الله فيكم المسيس والدخول بالمرأة. النوع الثاني من أنواع المعتدات، ما هو النوع الأول عندك؟ المطلقة غير المدخول بها، نعم حفظكم الله. النوع الثاني المطلقة الحامل، فهذه فيها نص في كتاب الله عز وجل، وهو قوله جل وعلا: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. ودخل في هذا المعتدة من طلاق وأيضا من وفاة، وأيضا من وفاة. أما المعتدة من طلاق وهي حامل فأجمع العلماء على أنها تنتهي عدتها بالوضع، بوضع حملها، وحصل خلاف يسير في المتوفى عنها الحامل، إن شاء الله سنذكره في نوعه. لكن أنت افهم الحكم الآن أن الحامل المعتدة تخرج من عدتها بوضع حملها إجماعا في المطلقة، وقد حكى الإجماع في المتوفى عنها غير واحد، وإن كان فيه بعض الخلاف اليسير نذكره إن شاء الله تعالى. وها هنا فرع تحت هذا النوع، فرع ما هو متعلق الحكم، أي كون وضع أولاة الحمل حملها مما ينتهي به العدة، فهذا يتصور تحته جملة من الصور بارك الله فيكم. الأولى أن تضع ولدا طبيعيا لوقته، لتسعة أشهر لأقل وأكثر قليلا، فهذا يحصل به الحكم وانتهت العدة وخرجت من عدتها. الصورة الثانية أن تلقي المرأة، تضع ما نفخ فيه الروح قبل التسعة الأشهر بكثير، ما يسمى بالسقط، لكن قد نفخ فيه الروح، فهذا أجمع العلماء ذكره غير واحد أنها أيضا تخرج بذلك من العدة سقط، لكن قد نفخ فيه الروح. هذه الصورة الثانية. والصورة الثالثة أن تلقي المرأة قبل نفخ الروح في هذا الحمل مضغة مصورة على صورة إنسان، هذا حمل آدمي فيه ما يقول القوابل أن هذا آدمي، بداية آدمي، فيه خلق آدمي، وهذا معروف. فهذا حكى الإمام بن قدامة وغيره أيضا إجماع أهل العلم أيضا على أن العدة تنقضي به إذا وضعت قبل، أسقطت يعني، حصل سقط قبل نفخ الروح ما تصورت فيه صورة الآدمي مضغة لحم مصورة فيه. الصورة الرابعة والأخيرة أن تبدأ المرأة في حملها ويمضي شهر أو نحو هذا، ثم يحصل الفراق فتلقي نطفة، عبارة عن نطفة، أو ألقت دما متجمعا، عبارة عن دم، شيء من الدم، لأن الله عز وجل أخبرنا بمراحل خلق الإنسان في الرحم في بطن أمه، يكون نطفة ثم بعد ذلك يكون علقة ثم بعد ذلك يكون مضغة ثم يأتي الملك فينفخ فيه الروح، يكون هناك مراحل. فالنطفة بداية الحمل، أو انتقل من النطفة إلى مرحلة الدم، هذا لا ينبني عليه الحكم المذكور في الآية، ذكره غير واحد من أهل العلم، وأن هذا النوع لا يدخل تحت الآية. وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، بل تنتقل إلى الاعتداد بالأقراء حتى يمر عليها ثلاثة أقراء فتعتد بذلك إذا حصل سقط في هذه المرحلة. إذن هذه أربع صور تحت هذا النوع. والنوع الثالث المطلقة التي تحيض، من شأنها الحيض، فهذه عدتها بالنص والإجماع ثلاثة قروء. أما النص فقوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، ثلاثة قروء، وأجمع العلماء على هذا الحكم. وها هنا جملة من المسائل لابد أن نفهمها. المسألة الأولى، ما هي القروء؟ حصل بعض الخلاف بين العلماء في تفسير القرء أو القرء، وهل هو الطهر أو الحيض، والذي يقوى بالدليل أنه الحيض، فحتى تخرج المرأة من العدة ويحلها النكاح لابد أن يمر عليها ثلاثة قروء، يعني ثلاث حيض، حيضة كاملة وتطهر، ثم حيضة كاملة وتطهر، ثم حيضة، فإذا طهرت اعتدت ثلاثة قروء بنهاية الحيض الثالث بنهايته. وهل يتعلق الحكم بشيء زائد؟ قال بعض الفقهاء إن لابد أن تغتسل حتى تخرج من العدة، ولكن هذا لا يساعده دليل والله تعالى أعلم، فنفس الطهر تخرج به من العدة. وهناك طائفة من العلماء يقولون العبرة بالأطهار، يعني لو جاءها الحيض الثالث فإنها خرجت من العدة، لكن هذا قول غيره أقوى منه. إذن ثلاثة قروء أي ثلاث حيض. المسألة الثانية، إذا طلق الرجل امرأته في طهر لم يمسها فيه فهذا طلاق السنة، هذا طلاق السنة، وأجمع العلماء أنها تعتد ثلاثة قروء، وعلى ما اخترناه ثلاث حيض، هذا الطهر الذي طلقت فيه ثم تحيض ثم تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم تحيض، فإذا طهرت خرجت من عدتها. المسألة الثالثة، إذا طلقها في حيض، إذا طلقها في الحيض، فها هنا بحثان. الأول أنه يقع الطلاق في الحيض، يقع إذا طلق امرأته فبانت حائضا فإن الطلاق واقع على الصحيح، فإن النبي صلى الله عليه وسلم في قضية ابن عمر حسبها طلاقا وأمره بالأمر المعروف في الصحيحين. ولا يعتد بهذه الحيضة التي طلقها فيه من الأقراء، مفهوم؟ لا يحسب من الأقراء، فإذا طلقها وهي حائض هذا ليس بطلاق سنة، خطأ. والنبي صلى الله عليه وسلم في قصة ابن عمر أمره برجعتها ثم يمسكها حتى تطهر، قال ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن بدا له أمسكها وإلا طلقها قبل أن يمسها. لكن الحكم الشرعي فيما إذا طلقها ولا يريدها، فإنها بارك الله فيكم لا تحتسب بهذا الحيض من جملة الأقراء، بل تطهر ثم تحيض فتبدأ العد، ثم تحيض ثم تحيض، فإذا طهرت من الثالث خرجت من العدة. المسألة الرابعة، إذا طلقها في طهر مسها فيه، وهذا خلاف طلاق السنة، ففيه كسابقه. الأول أن الطلاق يقع، طلاق يقع. الثاني أنه يحسب هذا الطهر بحيث طهر ثم تحيض، وهذه الحيضة الأولى، ثم طهر ثم حيض ثم طهر ثم تحيض إلى آخره. المسألة السادسة، أظن السادسة، إذا كانت في عدة المرأة الحائض، قلنا ثلاثة قروء، تحيض وتطهر، إذا كانت مضطربة الحيض والطهر، فيومين حيض ويومين نقاء، ثم يرجع لها الحيض ثم طهر، ثم ربما في عشرة أيام حيض وطهر وحيض وطهر، في هذه المرأة إذا رأت طهرا تاما، نحن من حيث الصلاة نقول تصلي، معروف الأحكام الأخرى، لكن في العدة هل يعتبر حيض وطهر وحيض وطهر في عشرة أيام وخرجت؟ نعم بارك الله فيكم، أو لا؟ الجواب لا، هذا ما يحسب بإجماع العلماء التي يضطرب عليها حيضها وتتعالج، وكل هذه الفترة يحسب حيضة واحدة، إذا كانت تضطرب يوما ترى طهرا ويوما نقاء وهكذا، ثم بعد ذلك بعد فترة تطهر طهارة تامة ثم يأتيها حيض مضطرب، لا تحسب هذه الاضطراب في الأيام القليلة، لا يحسب هذا قرء وطهر قرء وطهر بحيث تخرج به من العدة. المسألة السابعة، إذا تباعد ما بين الحيضتين، ثلاثة قروء لكن تباعد ما بين الحيضتين، مثلا طلق مرأة نفساء الآن ستبقى 40 أو 50 يوما، ثم ربما دخلت في رضاع، فعندنا هذه المرأة التي في رضاع وفي أو يتباعد بالعادة لا يأتيها الحيض إلا في الشهرين، كيف الحكم فيها؟ هل تنتقل إلى الشهور؟ الجواب، نقل غير واحد من أهل العلم منهم ابن تيمية رحمه الله تعالى أن عدتها بالأقراء وإن طالت، ولو كانت فترة الرضاع طويلة طويلة بالأشهر أو بالسنة فإنها تنتظر حتى تتربص ثلاثة قروء فتخرج من عدتها، وهذا حكم في غاية الأهمية، وهذا موضع إجماع، ما فيه كلام أو خلاف، هذا موضع إجماع لأنه مما يشملها النص، والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. النوع الرابع، المطلقة التي لا تحيض، إما يائسة ارتفع عنها الحيض فحصل فراق، وهكذا المرأة دون البلوغ الصغيرة الشابة الصغيرة، فإنه قد يحصل عقد، هذا موجود بين الناس، يحصل عقد على الصغيرة حتى تبلغ وحتى تكبر كما يقال في الحجز وفي نحو ذلك، فهذه لا تحيض، إما يائسة وإما ما قد أتاها الحيض أصلا. والحكم في هذا النوع الرابع بالنص والإجماع الاعتداد بالأشهر، كم؟ ثلاثة. قال الله عز وجل: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن. هذه عدتها على هذا الحال أنها تعتد بالثلاثة الأشهر. وها هنا فرع يسير، لو أن الشابة الصغيرة طلقت فاعتدت بالشهر الأول ما في أقرى ما في حيض، وبالشهر الثاني، وفي آخر الثالث أو في أوسطه بلغت جاءها الحيض، فكيف الحكم؟ الجواب: شملها النص السابق وصارت من أهل الأقراء، فيجب عليها إجماعا أن تعتد بالأقراء وأن تتربص ثلاث قروء بعد هذا، فتحسبه الأول ثم تمضي لدخولها تحت العموم السابق. وهذا أيضا مما أجمع عليه العلماء وحكاه القرطبي رحمه الله تعالى وغيره. النوع الخامس،
أذن بارك الله فيك.
النوع الخامس حفظكم الله: المتوفى عنها زوجها، وهذه إما حائل غير حامل وإما حامل. فالحائل غير الحامل المتوفى عنها زوجها عدتها بالنص والإجماع أربعة أشهر وعشرة. قال الله عز وجل: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا، يعني ليال وأيام، لابد من اليوم العاشر، لأن الليلة في الشرع سابقة أو لاحقة للنهار؟ عندكم يا أخوان سابقة في الشرع، فإننا في ننتظر رأينا الهلال الليلة رمضان صارت، ذهب شعبان وجاءت رمضان، وهذه الليلة صارت من رمضان، سنقوم فيها القيام ونتسحر، وليلة من ليالي رمضان. فإذا نظرنا فجاء رأينا الهلال خرج رمضان من المغرب وصارت ليلة عيد، فأربع أشهر وعشرة أي اليوم بعد الليلة العاشرة لابد منه حتى ينتهي. ولهذا العلماء المفسرون إذا رجعت تفسير الآية يقولون عشر أيام، عشر أيام، لأن هذا هو المقصود. وعامة وغالب أحكام الشرع أن الليلة تتبع اليوم اللاحق، يعني يومها في جميع الأحكام اللاحق، إلا ليلة فحكمها حكم اليوم السابق، ليلة من الليالي حكمها حكم اليوم السابق في جملة من الأحكام. وهذه ليلة ماذا؟ ليلة النحر، ليلة العيد، فحكمها حكم يوم عرفة، فمن جاء عرفة ليلة النحر بعدما غربت شمس يوم عرفة فوقف فيها من الليل ولو قبل الفجر فقد تم حجه، كما في حديث عروة بن المضرس، وهذا حكم معلوم متفق عليه بين أهل العلم. إذن هذا النوع بارك الله فيكم من النساء عدتها أربعة أشهر وعشرة، وهي المتوفى عنها الحائل غير الحامل. وأما الحامل فأيضا قد حكي كما مضى عليها الإجماع أن عدتها بوضع حملها، لأن الله عز وجل قال: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. وقد وقع خلاف يسير في الصدر الأول، ولهذا بعض العلماء المتأخرين يحكي إجماعا على أنها بوضع حملها، وقع خلاف أنها تعتد أبعد الأجلين، لأنها دخلت تحت آية أولاة الأحمال، ودخلت أيضا تحت آية متوفى عنها زوجها. فيقول: إن كان الأبعد الوضع فبالوضع الحمل، وإن كان الأبعد الأربع الأشهر فبالأربع الأشهر. وهذا كما في صحيح الإمام مسلم كان مذهبا لابن عباس، وبعضهم يروي عنه أنه تراجع عنه، فإن أبا سلمة بن عبد الرحمن رحمه الله تعالى كان هو وابن عباس رضي الله عنهما عند أبي هريرة رضي الله عنه، فتذاكروا المرأة تضع حملها بعد ليال من وفاة زوجها، فقال أبو سلمة قد حلت، وقال ابن عباس بل تتربص أبعد الأجلين. قال أبو هريرة رضي الله عنه أنا مع ابن أخي أي أبي سلمة، وابعث كريبا. فبعثوا كريبا مولى ابن عباس رحمه الله تعالى، بعثوا كريبا رحمه الله تعالى إلى أم سلمة يطلبون العلم والحجة والدليل. فأتى أم سلمة رضي الله عنها فسألها عن ذلك، فأخبرته، فجاء فأخبرهم أنها قالت إن سبيعة الأسلمية نفست بعد ليال من وفاة زوجها، يعني نفست يعني كانت حاملا، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فأفتاها أنها قد حلت وأمرها أن تتزوج إن بدا لها. وهذا نص في موضع النزاع وعليه. فقوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، غاية ما هنالك أن هذه المعتدة هذا النوع فقط مخصص بدليل آخر كتابا وسنة، وتخصيص العموم في القرآن متفق عليه، أمثلته كثيرة، سواء كان المخصص من القرآن أو من السنة، هذا محل إجماع. أرأيت قول الله عز وجل يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين وأنت ذاهب في الورثة، الأخ والأخت إلى آخره، فلو كان الابن قتل أباه أو الأخ قتل أخاه عمدا هل يرث؟ الجواب ما يرث، خرج من هذا العموم بمخصص، وهو دليل السنة أنه ليس للقاتل شيء. وهكذا لو كان مخالفا في الدين فإن عموم الدليل يشمله، ولكن خرج بدليل مخصص له، وأن المسلم ما يرثه الكافر، وأيضا العكس. فالتخصيص في القرآن الكريم سواء كان المخصص من القرآن أو من السنة أمر غير مدفوع، أمر متفق عليه بارك الله فيكم. فحاصله أن المتوفى عنها إن كانت غير حامل فعدتها بارك الله فيكم أربعة أشهر وعشرة، وأما الحامل فعلى كل حال عدتها بوضع حملها. وأما هناك صورتان لمعتدتين، الصورة الأولى طلق رجل امرأته طلاقا رجعيا، كيف ستعتد يا أخوان على ما عرفنا الآن؟ كيف عدتها؟ عدتها ثلاثة قروء وهي رجعية، رجعية، فاعتدت القرء الأول والقرء الثاني ثم مات الزوج، فهل تكمل قرءا وخرجت من العدة أو تنتقل إلى الاعتداد عدة وفاة؟ الجواب الثاني إجماعا، أجمع العلماء أن هذه المعتدة الرجعية إذا توفي زوجها وهي ما زالت في العدة أنها تعتد أربعة أشهر وعشرة. الصورة الثانية المعتدة من طلاق بائن، يعني قد طلقها وثا طلقها ثانيا وراجع، الآن هي في الطلاق الثالث بائن، تعتد بثلاثة قروء، بائن لا ترجع إليه إلا بعد أن تنكح زوجا غيره، فاعتدت القرء الأول وأيضا الحيضة الثانية ثم مات الزوج، هل تنتقل أو لا؟ الجواب لا تنتقل، بل تبقى على عدتها بالأقراء. وعلى هذا عامة أهل العلم، وفرق كبير بين البائن بارك الله فيكم وبين الرجعية. وانتهينا من الأنواع، وهناك جملة من الأحكام تتعلق بالمعتدات، لكن لعل بعضها مسؤول عنها فنقرأ نستفيد أمرين، يعني ربما نكمل بعض الأحكام ونقرأ.
السلام ورحمة الله وبركاته.
طيب، يقول: المطلقة من حيث الحكم المكث في البيت وعدم الخروج، ما يتعلق بالنظافة والعطور، هذا في حكم الإحداد كنا نريد نتكلم عنه لكن سيطول المجلس، فننبه عليه بتنبيه مختصر. المعتدة بارك الله فيكم أنواع. النوع الأول المعتدة من طلاق رجعي، وهذه فيها نهي في القرآن الكريم، لا يجوز إخراجها ولا يجوز لها هي أن تخرج إلا مضطرة أخرجها زوجها. قال الله: لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. وهناك خطأ شائع يقع في الناس، وهو أن المطلقة الرجعية طلقة الأولى مباشرة تخرج، وهذا خلاف كتاب الله سبحانه وتعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن. فتبقى في بيتها، بيت الزوجية، لا يخرجها ولا هي تخرج ولا تطالب بالخروج، فلعله في ثاني حال من ليلتهما أو من اليوم الثاني يذهب هذا الشيطان وهذا الأثر الذي قد حصل بهما ويراجعها فيشهد على رجعتها. وهذا لا شك فيه أنه حكم عظيم وحكمة جليلة بينها الله عز وجل في كتابه الكريم. وأما إذا كانت المطلقة بائن، فقد جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لها في الخروج المطلقة البائن، لا سيما إذا خشيت على نفسها أو كان هناك خلوة، لأن الزوج كان صار أجنبيا منها فهي تخرج من البيت. وأما المتوفى عنها فأظن فيه سؤال يتعلق بها. وأما ما يتعلق بالنظافة في المعتدة، فالمعتدة بارك الله فيكم التي عليها إحداد بإجماع العلماء المعتدة من وفاة، إنما ذكر بعض العلماء أن المعتدة من طلاق كالمتوفى عنها في لزوم البيت، بعض المعتدات من طلاق. أما في ترك الزينة أو الإحداد فهذا خاص بالمرأة المتوفى عنها، المرأة المتوفى عنها. والإحداد من الحد وهو المنع، والمرأة مجموع الأدلة في السنة حديث أم عطية وأم سلمة ممنوعة من لبس الثوب المصبوغ والجميل الذي تلبسه النساء في المناسبات للتجمل والتزين، فهذا ممنوع، وممنوعة من الاختضاب في نفس في الأحاديث، وممنوعة من الاكتحال، وممنوعة من الطيب، وممنوعة من لبس الحلي، هذا مع وجوب لزومها البيت ولا تخرج إلا لحاجة. أما ما عدا ذلك من التشديدات التي يتكلم بها الناس، لا يجوز أن تلبس إلا الأسود، ليس بصحيح، لها أن تلبس ولو الثوب الملون، ليس بثوب زينة، هناك ملونة ما تلبسها النساء في الاجتماعات واللقاءات، ليس بثوب زينة ولو كان ملونا. وهكذا تجيب على الهاتف، وهكذا تغسل نفسها بالصابون، لأن هذا صابون ليس بعطر ليس بطيب، إنما المنهي عنها الطيب أو البخور بالعود ونحوه، هذا الممنوع بالنسبة للمعتدة. أما هذا أن تتنظف بالشامبو الذي معد اليوم، يوجد شامبو معد للتزين، هذا ممنوع المعتدة منه، وهناك مرطبات ومنعمات وشامبوهات ربما يستعملها الرجال والنساء بعد الشامبو أو بعد الغسل، هذا ممنوع. أما ما كان من جهة الصابون للنظافة فهذا لا تمنع منه المرأة، هذا ليس بممنوع. وهذا الذي ذكرناه لكم خلاصة ما يتعلق بحكم المحتدة. وربما يوجد في عادات الناس أمور كثيرة يسأل عنها وهي خطأ، لا يجب على المرأة هذا، وليس عليه دليل ولا قرآن ولا برهان. المرأة المتوفى عنها زوجها ووضعت الحمل مباشرة ولو بعده بيوم أو بساعات قد خرجت من عدتها، هل يجوز للمرأة المتوفى عنها زوجها أن تعتد في بيت أهلها علما أن بيت زوجها فيه والد الزوج وهذا محرم ما في إشكال، وأم الزوج وإخوانه يذهبون إلى خارج البلد؟ الجواب، هذا حكم مهم من أحكام المعتدة، وهو من وفاه أنه تعتد في بيت الزوجية وليس في المكان الذي بلغها فيه الوفاة، كما يقول بعض الناس أو بعض الفقهاء فإن هذا قد يلزم، قد تكون في مول، قد تكون ضيفة زائرة عند بعض الناس، تكون هنا أو هناك، لكن يجب عليها أن تعتد في بيت الزوجية. ودليل ذلك قصة الفريعة بنت مالك أخت أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان رضي الله عنهم جميعا وأرضاهم أنها تعتد في بيتها. وقد سألت النبي صلى الله عليه وسلم أنها أو أن زوجها خرج في طلب أعبد له أبقوا فاجتمعوا عليه فقتلوه في مكان من الصحراء، فجاءها الخبر وسألت النبي صلى الله عليه وسلم أن تنتقل، ما ترك لها نفقها أو كذا، فقال صلى الله عليه وسلم اعتدي في بيتك. وهذا حديث في السنن والمسند وهو حديث حسن، وإن كان عله بعض العلماء لكن الإعلال ليس في محله، بل ينبني عليه أن المرأة تلزم بيت الزوجية الذي توفي الزوج وهم يعيشون فيه هي وزوجها، أو هي تعيش فيه في بيتها، ولا تخرج منه إلا في حالات ضيقة، إما تخشى على نفسها من فساق أو لا يوجد من يخدمها وهي تحتاج إلى خدمة ومريضة مثلا أو نحو ذلك، في حالات ضيقة يمكن أن ينظر إليها بعين الاعتبار فتنتقل إلى بيت أبيها أو نحو ذلك. أما ما دامت في مكان آمن ولو كان بالإيجار لا يملكه الزوج ويمكن الاستمرار في الإيجار وفي مكان آمن تأمن على نفسها وعلى دينها وعلى غذائها ونحو ذلك، فيجب عليها أن تعتد وأن تحتد، تعتد في هذا البيت وأن تحتد. رجل طلق زوجته وبعد شهر ظهر حمل عند الزوجة، هل يقع الطلاق؟ الجواب نعم. وهذا سؤال يتكرر كثيرا ما قد مر علينا، ورأيته في فتاوى أهل العلم، انتشر بين بعض العامة أن الحامل ما يقع عليها طلاق، وهذا خطأ، هذا ما دل عليه قرآن ولا برهان ولا قاله أهل العلم. من الناس من يظن أن الحامل ما يقع عليها طلاق، وهذا خطأ، هذا ليس بصحيح. ولكن عرفنا هذا وقت قصير، عرفنا أنها حامل، لماذا العدة إلا من أجل هذا؟ فعرف أنها حامل فعدتها بوضع حملها، وإذا كانت رجعية فله أن يراجعها في هذه المدة إذا أراد البقاء ولم يكن أو ارتجعها ضرارا، فإن رجعتها لا يعتبر بها. وهذا أخ يقول طلقها امرأة، طلقها زوجها بالهاتف وهو في بلد مغترب، فهل تبقى في بيته أم تخرج إلى بيت أبيها؟ ويقول إنه لم يمسها سنة كاملة. الجواب، إذا وقع خلاف في هذا فقد أفتى عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، وصح عن علي وعن زيد بن ثابت رضي الله عنهم، إذا حصل خلاف وتقول المرأة ما مسها والزوج يقول مسها، فيعتد بالخلوة هنا ويقال بفتوى عمر إذا أرخى الستور وأغلقت الأبواب البيت زفت إليه فإنها في حكم، يقبل قوله، يقبل قوله في هذه الصورة وفي هذه الحالة، وعليها أن تعتد وبحسبه هل هذا طلاق رجعي أو طلاق بائن على ما مضى من التفصيل. فإن كان طلاقا رجعيا فتعتد في بيته بالاستثناء السابق، وإن كان بائنا آخر ثلاث تطليقات فلها أن تخرج. أما إذا اتفقوا كلهم هي وهو أنه ما مسها، وهذا من غرائب الأسئلة، ما مسها، فهذا عرفتم أنه ليس عليه من عدة على الأقرب، والله تعالى أعلم. أخ يقول ما الغاية من 10 أيام بعد 4 أشهر؟ الله أعلم، هذا قد تناوله أهل العلم بالدراسة والبحث، ولكن هذا حكم شرعي، هذا حكم شرعي. لماذا الرمي بسبع حصيات؟ ولماذا الطواف 7 أشواط؟ ولماذا ولماذا؟ الأعداد لا يسأل عنها، لا يقال لماذا هذا 3 وهذا 7 وهذا 6، لا يعترض. وأما البحث عن حكمة إن وجدت فلا بأس، لا بأس. وقد ذكر بعض أهل العلم أن 4 ثلث الحول وأن 10 ثلث الشهر، وقد كانت المرأة تعتد بحول مع تشديد، ما تنظف نفسها ولا أحد يقربها في حفش وفي مكان ضيق، وترمي آخر الحول ببعرة، يعني أن هذا الذي فعلته ليس بشيء. وعلى كل هذا حكم نسلم وندعن به، ولا يتوقف الحكم به على شيء زائد. والعدة متعلقها نفس الطلاق أو الوفاة، نفس الطلاق أو الوفاة لا العلم به. فلو أنه طلقها وأشهد وثبت ذلك ما علموا إلا بعد مضي سنة وهو غائب، فقد خرجت من عدتها، أو مات وما علموا بموته إلا بعد سنة وموثق موته وجنازته ودفنه موثق وتوريخه، لكن جاءهم العلم متأخرا، فإنها قد خرجت من عدتها، لأن العدة بارك الله فيكم من أحكامها أن ابتداء احتساب العدة من نفس السبب، من طلاق أو من وفاة. وهناك بعض الأحكام، لكن نجيب على بعض الأسئلة لعلها أهم. ما يلزم المرأة ويجب عليها أثناء العدة؟ المعتدة ليست كالخلية، المعتدة ليست كالخلية بحيث أنها تذهب إن شاءت وتزور من شاءت بالإذن ونحو ذلك، لا، المعتدة الأصل فيها ملازمة البيت، إلا المعتدة الرجعية فشأنها شأن بقية نساء الرجل، شأنها شأن بقية نساء الرجل. وأما المعتدة من وفاة فلا بد أن تحتد، وقد عرفتم أصول أحكام الإحداد، أن تمتنع من الأمور المذكورة سابقا. هذا سؤال يقول إذا لم تلتزم المرأة أحيانا وخرجت في العدة هل تسقط عنها العدة؟ الجواب لا، إنما تأثم ويجب عليها التوبة، وأما العدة لابد هي مستمرة، العدة مستمرة في شأنها، فلو أنها خالفت بعض ما يجب عليها عاصت ويجب عليها التوبة إلى الله عز وجل، ويجب على وليها أن يأمرها بما يجب عليها في الإحداد. رجل غاب عن زوجته 15 عاما ثم توفي وهو مسافر، فهل عليها عدة؟ من غاب عنها زوجها سنة أو سنتان أو أكثر كما في السؤال 15 عاما، ثم بعد 15 عاما وهي صابرة وإلى آخره، طلق أو توفي، هل تعتد الجواب نعم، عليها أن تعتد، وداخلة تحت الحكم الشرعي، عليها أن تعتد بالأقراء أو بالشهور، أو نعم عدة وفاة أو عدة مطلقة كما علمتم بارك الله فيكم. أما لو توفي ثم جاء الخبر متأخرا، فإن كان قد ذهب وقت العدة فقد خرجت، وإن كان بقي فتكمل. قل كثر الطلاق، وهذا صحيح، وهناك منظمات وهناك جوالات أفسدت المسلمين والمسلمات، وما عاد في كثير من أصحاب الجوالات الذين لا يتقون الله عز وجل، فيذهبون مع المقاطع ومع المواقع إلى آخره، أصبح ما في قناعة لا من الزوج بزوجته ولا من الزوجة بزوجها، وإنما يمشون كما يقال حتى يأتي وقت الفراق، وهذا خطأ، هذا خطأ. وهناك من يخبب من جليسة فاسدة، تخبب المرأة أو يخبب الزوج من جليس فاسد، اتقوا الله عز وجل. هذه نعمة لا تكفر، الزواج نعمة، وإذا يسر الله له بامرأة صالحة يحافظ عليها، ولا يفرق مؤمن مؤمنة، إن سخطا خلقا رضي آخر. وهكذا نفس الكلام يقال للمرأة، إن يسر الله لها بالزوج الصالح لا تفرق مؤمنا، إن سخطت منه خلقا رضيت منه آخر. وأما الإحصاءات التي تنشر، وأن الطلاق، عقود الطلاق لا سيما في البلدان التي توثق الطلاق، ومطلوب توثيق الطلاق والرجعة مأمور به في كتاب الله عز وجل، أشهدوا، أمر الله بالإشهاد، فإن الإحصاءات أن الطلاق أكثر من عقود الأنكحة، وهذا مؤذن بشر، هذا مؤذن بشر. فنوصي المسلمين بالحذر من أسباب هدم الأسر، ألا وإن من أعظم مقاصد الشيطان هدم الأسر، أن يهدم الأسر. وإذا جاءه الجائي من أتباعه يقول ما زلت به حتى قتل، يقول على جنب، وآخر يقول ما زلت به، ما زلت به حتى فعل، حتى زنى، فيقول ما زلت به حتى فارق، يقول نعم أنت. هذا في صحيح مسلم، أعظم مقاصد الشيطان بالنسبة لي ما يتعلق بالأسر إحلال رابطة الزوجية، أن يحصل الفراق، وهذا نسأل الله السلامة والعافية، كفر بالنعمة. وعلى الآباء والأمهات حسن التربية وحسن التوجيه، وهكذا بارك الله فيكم أن يجلس الأب والأم والأقرباء الراشدين مع المتزوج الجديد وحتى القديم، فينصحونه أن يتقي الله، وينصحون المرأة أيضا. وهكذا كما قال الله، بعثوا حكم من أهلها وحكم من أهلها، من أجل أن يحصل الوئام وأن يذهب ما حصل من الشيطان. لكن الإشكال أنه يوجد في كثير من الأحيان أن الفراق من أسباب الأسرة، من أسباب الأسرة، يعني الزوجان لو سلموا الأسرة ربما مشت حياتهم. والنصيحة الحذر من الأسباب التي تؤدي إلى حل رابطة الزوجية. يقول طلاق المعتدة، طلقها ثم طلقها وهي تعتد، هذا لا عبرة به، فهي معتدة من طلاق، إما أن يراجع وإما أن تخرج من عدتها. الاستماع لسورة البقرة من أحد القراء، هل يدخل تحت حديث أخذها بركة؟ نعم نعم، سواء التالي أو السامع قال اقرأ علي، قال يا رسول الله اقرأ عليك وعليك أنزل، قال إني أحب أن أسمعه من غيري، فقرأ عبد الله بن مسعود من أول صدر سورة النساء حتى إذا بلغ فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، قال حسبك، فرفعت نظري فإذا عيناه تذرفان عليه الصلاة والسلام. تدبر، قد يحصل للسامع تدبر وتأمل وخشية وخشوع ويبكي، فلا بأس، بل هذا أمر حسن، هذا أمر طيب. نوصي الرجال والنساء في البيوت أن يستمعوا القرآن، يستمعوا، لا يشغلوا القرآن ويتحدثون يذهبون، يستمع. حتى المرأة في بيتها أو في عملها في مطبخها، لكن لا يكون مجرد صوت تتلهى به، تستمع الآيات تفهم. وقد يراجع محفوظة، إذا كان عنده بعض المحفوظات يراجع محفوظه. أظن أحسن، جاء الوقت الصلاة نصلي، وإذا من أحب أن يبقى، بقي أسئلة كثير، نصلي، ومن أحب أن ينصرف انصرف، ومن أحب أن يبقى ممكن نكمل هذه الأسئلة. بارك الله فيكم، والله أعلم وأحكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا.